بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء العلمي، ونشكر إدارة الكلية ممثلة في عميدها وإدارة النشاط في تقريرهم مثل هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون نافعا مباركا. هذا اللقاء عنوانه كما هو معلوم صحيح الإمام البخاري والموذج الصحة وإجماع الأمة. إذا اجتمع في عالم الإخلاص والهمة العالية وطلب العلم منذ نعومة أظفاره والصبر والمبادرة إلى الخيرات والرغبة في الإبداع ونفع الخلق والعمل بالعلم، وفوق ذلك كله التوفيق، أثمر ذلك البركة في علم ذلك الإمام وعظم الانتفاع بتصانيفه. وهذا ماثل في الإمام البخاري رحمه الله وفي صحيحه الجامع الصحيح. ونبدأ بترجمة عن هذا الإمام، وهو الإمام البخاري رحمه الله، فيما يتعلق بتفاصيل الترجمة من حيث نسبه وبلده إلى آخره، لنتعرف من قرب على هذه الشخصية العلمية. هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري بلدا الجعفي ولاء. ولد في بخارى في سنة 94 رحمه الله تعالى، وأول آبائه إسلاما جده المغيرة، أسلم على يد اليمان الجعفي رحمه الله، ولذلك نسب إليه. فهذا النسب نسب ولاء لإسلامه على يديه. وأما بردزبة فهي باللغة الفارسية المقصود بها الزراع. وأجداده بالنسبة لجده إبراهيم ابن المغيرة، فقال الحافظ ابن حجر: لم نقف على شيء من أخباره. أما والده إسماعيل ابن إبراهيم فقد ذكره والده الإمام البخاري في التاريخ الكبير، فقال إنه سمع من الإمام مالك وحماد بن زيد وصافح بن المبارك. وكان والده من أهل الورع، وكان مع علمه صاحب تجارة، وكان يقول على نفسه: لا أعلم في مالي درهما من شبهة. وحكى وراق الإمام البخاري محمد بن أبي حاتم قال: ورث الإمام البخاري من أبيه مالا جليلا، وكان والده يقول عند موته: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. ونشأ الإمام البخاري يتيما، فقد مات والده وهو في سن صغيرة، ونشأ في كفالة والدته. أما من حيث صفته ونشأته وطلبه للعلم ورحلته فيه، فكان الإمام البخاري نحيف الجسم، ليس بالطويل ولا بالقصير، وقد بدأ حفظ الحديث وهو في سن صغيرة، فإنه حكى عن نفسه أنه قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، فسئل: ابن كم كنت؟ قال: ابن يعني 10 سنين أو أقل. وكان في صغره نابغة، صاحب حفظ وفهم متميز. قال عن نفسه: خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخلي. الداخلي هذا أحد العلماء في بخارى، يقال إنه أبو حفص أحمد بن حفص، متوفى سنة 217. وقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له: يا أبا فلان، إن أبا الزبير لم يروه عن إبراهيم. قال: فانتهرني. فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل ونظر فيه ثم قال: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم وأحكم كتابه. قال: صدقت. فسأل بعض أصحاب الإمام البخاري: الإمام كم كنت، كم كان عمرك؟ قال: ابن 11. فهذا يعني طفل صغير أو صبي، وهو عنده من هذه النباهة حتى يعرف ما يقع من التصحيف في بعض الأسانيد ويصححه، لأن الإسناد أصله سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي، فقرأه أبو حفص فجعله سفيان عن إبراهيم بن عدي، سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فتصحف عنده الزبير بن عدي عن إبراهيم إلى الزبير بن عدي إلى أبي الزبير عن أبي إبراهيم. قال الإمام البخاري يحكي عن نفسه: لما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء، يعني علماء الفقه من الحنفية. وابن المبارك رحمه الله له عدة تصانيف في السنن وفي الرقائق وفي الجهاد، وله مسنده. ووكيع كما تعرفون له أيضا كتاب الزهد، وله أيضا كتاب السنن وكتاب المناسك وغير ذلك من الكتب التي فقدت. فإن الإمام البخاري وهو ابن 16 سنة كان قد حفظ هذه الكتب وقرأ في كتب الفقه الحنفي. رحلاته: ارتحل الإمام البخاري رحمه الله في طلب الحديث إلى بلدان كثيرة، فقال رحمه الله: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين. الجزيرة يعني جزيرة ابن عمر بين دجلة والفرات، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام. الحجاز يعني مكة والمدينة. ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. قال: ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي وتخلفت بها في طلب الحديث. فلما طعنت في 18 جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى، وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. قال: وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب. هذا يبين لنا أنه وهو في سن صغيرة يصنف ويجمع، وعنده من سعة الحفظ ما بذ أقرانه. قال الحافظ ابن حجر: فكان أول رحلته على هذا 120، ولو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه من طبقة عالية ما أدركها، وإن كان قد أدرك يزيد بن هارون وأبي داود أو أبا داود الطيالسي وغيرهما. ما تميز به الإمام البخاري من قوة الحفظ وتوقد الذهن منذ صغره. قال زميله حاشد بن إسماعيل: كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، يعني يحضر المجلس لا يكتب. قال حاشد: فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما معناك فيما تصنع؟ فقال لنا بعد 16 يوما: إنكم قد أكثرتم علي وألححتم، فأعرضوا علي ما كتبتم. فأخرجنا ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتابنا على حفظه. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. يعني يؤخذ من هذا أن الإمام البخاري كان مطبوعا على الحفظ، فهو ما سمعه يحفظه مباشرة، فكان لا يحتاج إلى كتابة لأنه يحفظه في صدره. يعني هناك أخبار كثيرة لا أريد أن يعني أستأثر بالوقت كله فيها، لكن منها قال سليم بن مجاهد: كنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال لي، هذا يعني يحكي قصة في صغر الإمام البخاري، فقال لي: لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال: فخرجت في طلبه حتى لقيته، فقلت: أنت الذي تقول أنا أحفظ 70,000 حديث؟ قال: نعم وأكثر منه، ولا أجئك بحديث من الصحابة أو التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وهو صبي صغير وكان يحفظ هذا الحفظ. وأشكل على بعض العامة مثل هذه الأرقام التي تذكر، يعني مثلا 70,000، هذا رقم كثير، كيف يحفظه صبي صغير؟ ومعلوم أن المحدثين يعدون الحديث الذي يروى من طرق يعدونه بحسب تلك الطرق، ويدخلون في الأحاديث أيضا الآثار عن الصحابة وعن التابعين. فلذلك قال: ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأرقام هي بالأحاديث المكررة وآثار الصحابة والتابعين، فرب حديث واحد كان له 100 إسناد فيعد 100 حديث. وقال الإمام البخاري رحمه الله عن نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. ويعني بهذه الأرقام كما تقدم، أي بالمكرر، ورب حديث واحد له 100 طريق فيعد 100 حديث. وقد فصل الحافظ ابن حجر بتفصيل جيد أنصح بمراجعته في قضية هذا العدد 100,000 حديث صحيح، فبين علاقة هذا الرقم بالصحيح نفسه، فيراجع في كتاب النكت. شيوخه، شيوخ الإمام البخاري، ولا شك أن شيوخ العالم يكون لهم أثر عليه كبير. يقول عن نفسه: كتبت عن 1,080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. وقال: لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. يعني أنه انتقى مشايخه الذين يكتب عنه، فكانوا من أهل العلم والمعرفة بهذا الشأن، وأيضا كانوا صحيحي الاعتقاد، يقولون أن الإيمان قول وعمل. من أعلى شيوخه إسنادا شيوخه الذين يروي عنهم الأسانيد الثلاثية، كمثل محمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم وأبي عاصم النبيل وعبيد الله بن موسى وأبي نعيم إلى آخره. قال الحافظ: وهؤلاء 5 ممن حدثوا عن التابعين. ومن شيوخه الذين استفاد منهم كثيرا الإمام علي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين وإسحاق بن راهوية، وأخرج عنهم في الصحيح. عبادته وورعه وبعض شمائله. كان الإمام البخاري رحمه الله صاحب عبادة وصاحب أخلاق حسنة اتصف بها، ومما يدل على ذلك هذه الأخبار التي سنقرأ بعضها، ومنها قول صاحبه محمد بن أبي حاتم الوراق: دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان بعض أصحابه، فلما حضرت صلاة الظهر صلى بالقوم، ثم قام للتطوع فأقام فأطال القيام، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من معه: انظر هل ترى تحت قميصي شيء، يعني انظر في قدمي أو في ساقه، فإذا زنبور قد أبره، يعني لدغه أو يعني كما قال أبره في 16 أو 17 موضعا، وقد تورم من ذلك جسده، وكان آثار الزنبور في جسده ظاهرة. فقال له بعضهم: كيف لم تخرج من الصلاة في أول ما أبرك؟ فقال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها، يعني أنه في خشوعه في الصلاة ويعني تأمله فيما يقرأ وتدبره لم يشعر بوخزات هذا الزنبور الذي أبره في مواضع كثيرة من جسمه. ويحكي عن نفسه ويعني تعامله في الدينار والدرهم، ماذا يقول؟ يقول: منذ ولدت ما اشتريت من أحد بدرهم شيئا قط، ولا بعت من أحد بدرهم شيئا، فسألوه عن شراء الحبر والكوابق أي الورق، فقال: كنت آمر إنسانا يشتري لي، يعني خشية أن يقع في شيء من يعني البيع الذي قد يكون فيه شبهة، أو يشتري من شخص يعني يكون في ماله شيء أو نحو هذا. من ورعه وشمائله، هذه قصة غريبة تناسب هذه الأيام ما يحصل في المساجد. يقول أحد طلابه: كنا في مجلس أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، فرفع إنسان من لحيته قذاء، من لحية الإمام البخاري قذاء، فطرحها على الأرض في المسجد. قال: فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها، إلى هذه القذاء وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها فطرحها على الأرض. فهو لا يريد أن يبقى في المسجد شيء ولو يسير من مما يعني يستقدر أو يكون هو سبب في بقائه في المسجد. وأما الناس الآن يشربون قوارير المياه ويرمونها في المساجد، وهذا لا يليق بتعظيم المساجد، بل ينبغي أن تصان المساجد عن مثل هذا. ويحكي عن نفسه يقول: إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا، ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا، لأن كما تعرفون في كتب الإمام البخاري كثيرا ما يكون الجرح والتعديل من نقله، وإذا تكلم هو فإنه يأتي بألفاظ ليس فيها تجريح شخصي لذلك الراوي، وإنما بيان لحديثه، وربما تلطف في بعض الألفاظ مثل قوله: فيه نظر، أو سكتوا عنه، أو نحو هذه العبارات التي لها دلالات خاصة يعرفها المتخصص. حفظه وسعة علمه وهمته وصبره. تقدم معنا أنه كان يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وأيضا في هذا إشارة إلى أن يعني الأحاديث الضعيفة ضعاف الأحاديث الصحيحة، فانتبه لذلك. يحكي عن نفسه يقول: لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو أضاف إلى حفظه المتون النبوية في أسانيدها حفظه الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، مما يدل على أن حفظه مطبوع وليس متكلفا ما قاله أبو بكر الكلوداني، قال: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه إطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة، أن ينظر في الكتاب نظرة واحدة ويحفظ ما فيه. وقال أبو الأزهر: كان بسمرقند 400 محدث فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا محمد بن إسماعيل، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد العراق في إسناد الشام، وإسناد الحرب في إسناد اليمن، فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة. ومشهور قصته مع أهل بغداد، ولا أريد أن أطيل في إيرادها، فتراجع في مقدمة كتاب شيوخ الإمام البخاري للحافظ ابن عدي رحمه الله تعالى. سئل الإمام البخاري: يعني هذا الحفظ الذي عندك ماذا تنصح الطلبة ليبلغوه؟ فقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. يعني الذي يريد أن يكون حافظا فينبغي أن يكون عنده محبة عظيمة لهذا العلم، وهذا المقصود بالنهمة، ومداومة النظر، كثرة القراءة والاطلاع والمراجعة. همته في التصنيف وصبره. يحكي الإمام البخاري رحمه الله عن نفسه، قال: أقمت بالمدينة، المدينة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. أقمت بالمدينة بعد أن حججت سنة أكتب الحديث. قال: وأقمت بالبصرة 5 سنين، معي كتبي أصنف وأحج وأرجع من مكة إلى البصرة. قال: وأنا أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المصنفات. نعم، فهو في رحلته يطلب العلم ويصنف ويحج ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول وراقه: عمل الإمام البخاري كتابا في الهبة فيه نحو 500 حديث. قال: وليس في كتاب وكيع في الهبة إلا حديثان مسندان أو 3، وفي كتاب ابن المبارك 5 أو نحوها. يعني بهذا سعة حفظ الإمام البخاري وسعة مروياته. ومما يدل على همته وصبره هذه القصة، قال وراق محمد بن أبي حاتم: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر تجمعنا بيت واحد إلا في القيض أحيانا، وكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة نحو 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه. فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني؟ قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. فالإمام البخاري بانشغاله بالفكر في التصنيف وما يحتاج إليه من أحاديث أو تراجم، يقوم في الليل 15 مرة، يوقد السراج ويكتب ما يريد ثم يرجع ينام. نعم، ويقول له وراقه: لماذا لم توقظني لأشعل لك السراج وأساعدك؟ يقول له: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نوما. وهذا من لطافة أخلاقه رحمه الله تعالى. ثناء العلماء عليه. أطبق أهل العلم على الثناء على الإمام البخاري رحمه الله، حتى مشايخه في أثناء طلبه عليهم أثنوا عليه. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمد رحمه الله قال: ما أخرجت خراسان مثل أو ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. وقال حاشد بن إسماعيل: رأيت إسحاق بن راهوية جالسا على المنبر والبخاري جالس معه وإسحاق يحدث، فمر بحديث فأنكره محمد يعني الإمام البخاري، فرجع إسحاق إلى قوله وقال: يا معشر أصحاب الحديث، انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. يعني وهذا ثناء كبير من الإمام إسحاق بن راهوية في تلميذه الإمام البخاري، وهو شاب لما يعني يبلغ من السن مبلغه. قال حامد بن أحمد: ذكر لعلي بن المديني قول محمد بن إسماعيل البخاري: ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. فقال علي بن المديني رحمه الله: ذروا قوله، وهو ما رأى مثل نفسه. وهذا أيضا ثناء كبير. وقال عمرو بن علي الفلاس وهو من أقرانه: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. وقال أبو بكر محمد بن حريث: سمعت أبا زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي من أقران الإمام البخاري رحمه الله جميعا، قال محمد بن حريث: سألت أبا زرعة عن ابن لهيعة فقال: تركه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. فسألته عن ابن حميد الرازي فقال: تركه أبو عبد الله، قال محمد بن حريث. فذكرت ذلك لمحمد بن إسماعيل فقال: بره لنا قديم. يعني احتجاج أبي زرعة بفعل الإمام البخاري، فهذا يدل على تقديره له وأن له عنده مكانة رحمهم الله جميعا مع كونهما أقران. قال أبو عيسى الترمذي وهو التلميذ النجيب للإمام البخاري قال: كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير أحد مشايخه، فلما قام من عنده قال: يا أبا عبد الله، جعلك الله زين هذه الأمة، دعا له. قال أبو عيسى: فاستجيب فيه. يقول ابن خزيمة رحمه الله: ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. وقال فيه تلميذه مسلم في قصته المشهورة في حديث كفارة المجلس، قال الإمام مسلم: أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وقال تلميذه الإمام أبو عيسى الترمذي: لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل البخاري. فهذا بعض ثناء الأئمة على الإمام البخاري رحمه الله. تلامذته: روى عن الإمام البخاري بعض مشايخه كعبد الله بن محمد المسندي وعبد الله بن منير وغيرهما، ومن أقرانه إبراهيم الحربي وأبو بكر بن أبي عاصم وموسى بن هارون الحماد. وأما كبار الآخذين منه أو عنه فالإمام مسلم بن الحجاج وأبو الفضل أحمد بن سلمة وأبو بكر بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي الذي تلمذ له وأكثر من الاعتماد عليه. وآخر من حدث عنه ببغداد الحسين بن إسماعيل المحاملي صاحب الأمالي، وروى عنه الصحيح عدة من الرواة منهم إبراهيم بن معقل النسفي المتوفى سنة 295 وحماد بن شاكر المتوفى سنة 1130. وقال الحافظ ابن حجر: الرواية التي اتصلت بالسماع في هذه الأعصار وما قبلها هي رواية محمد بن يوسف بن مطر الفربري المتوفى سنة 2300. ويعني هذه رواية الفربري هي أشهر الروايات، أخذ عن الفربري أبو زيد المروزي وهو أجل من أخذ عن الفربري لأنه إمام في الفقه وإمام في الحديث، وذكروا قصة لسبب انشغال أبي زيد بالحديث، قالوا إنه رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إلى متى تشتغل بالفقه وتدع كتابي؟ فقال له: وما كتابك؟ قال: كتاب محمد بن إسماعيل البخاري. قال: فأبو زيد بعد ذلك بدأ يطلب الحديث وأخذ عن الفربري وسمع منه كتاب الصحيح. وهذه يعني رؤية فيها بشارة يعني قيمة هذا الكتاب وأهميته. أيضا ممن أخذ عن الفربري واشتهر بالأخذ عنه الحموي، واسمه عبد الله بن أحمد الحموي السرخسي، توفي سنة 381. والمستملي إبراهيم بن أحمد المستملي البلخي المتوفى سنة 376. وهؤلاء الثلاثة هم الذين يروي عنهم أبو ذر الهروي كتاب الصحيح عن الفربري عن الإمام البخاري. وأيضا أخذ عن الفربري أبو علي بن السكن المتوفى سنة 353 وغيره. مؤلفات الإمام البخاري من أشهر أو أشهر مؤلفاته بلا إشكال كتاب الصحيح، وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله. ومن مؤلفاته الأدب المفرد، وأطلق العلماء عليه هذا الكتاب على هذا الكتاب هذا الاسم لأن الإمام البخاري له كتاب الأدب في داخل الصحيح اشترط فيه الأحاديث الصحيحة، وله كتاب الأدب المفرد يذكر فيه الأحاديث الصحيحة وغيرها. ومن كتبه التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط وكلاهما مطبوعان، والتاريخ الصغير في عداد المفقود، ومن الأجزاء جزء خلق أفعال العباد والقراءة خلف الإمام ورفع اليدين في الصلاة، وهذه أيضا الأجزاء كلها مطبوعة متداولة. وأيضا من مؤلفاته كتاب الضعفاء وهو مطبوع. وفاة الإمام البخاري، تقدم أن الإمام البخاري كان له رحلات عديدة، فقالوا لما رجع الإمام إلى بلاده بخارى في آخر عمره نصبت له الطباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبق مذكور إلا ونثر عليه الدراهم والدنانير، فبقي مدة، ثم وقع بينه وبين أمير بخارى خالد بن أحمد الدهلي اختلاف، فأمره بالخروج منها فخرج إلى بيكن. وذكروا قصة في هذا الخلاف، لا أريد أن يعني أطيل فيها لأن يهمنا الكلام عن الصحيح فهو أولى لكي لا يأخذ الوقت علينا. ثم إنه انتقل إلى قرية تسمى خرتنك، هذه خرتنك قرية من قرى سمرقند على فرسخين منها، وكان له بها أقرباء، فهو لما خرج من بلده وهو في هذا الضيق بسبب هذه الفتنة التي وقعت بينه وبين أميرها، قالوا كان يدعو إذا فرغ من صلاة الليل يقول: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليه. قال: فما تم الشهر حتى قبضه الله وقبره بخرتنك رحمه الله. فتوفي رحمه الله ليلة السبت الموافق لليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت واستهل شوال سنة 56 و200 رحمه الله تعالى. ومما رؤي له، قال محمد بن يوسف الفربري راوية الصحيح: سمعت النجم بن فضيل وكان من أهل المعرفة والفضل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد خرج من باب باستي قرية ببخارى، وخلفه محمد بن إسماعيل البخاري، فكلما خطى النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطى محمد بن إسماعيل خطوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع قدمه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا من ذلك عن اتباع الإمام البخاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على ذلك. هذا ما يتعلق بنبذة عن الإمام البخاري، وننتقل إلى نبذة عن كتابه الصحيح. كتاب الصحيح كما لا يخفى اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. يعني هذا العنوان نص عليه العلماء كابن خير في الفهرس وابن الصلاح وغيرهما، ويعرف بالجامع الصحيح. يعني هذا العنوان الجامع المسند الصحيح كل كلمة لها دلالة. جامع لأنه جمع إلى الأحكام أحاديث الفضائل والتفسير وفضائل القرآن ونحو ذلك، والمسند فشرطه في هذا الكتاب إخراج الأحاديث المسندة، يعني غير المعلقة ولا المرسلة. فما كان معلقا بلا سند أو حذف شيئا من سنده فهذا ليس من موضوع الكتاب. الصحيح يعني اشترط الصحة كما سيأتي إن شاء الله. المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، فإنه قال إنه يعني ترك من الصحاح خشية الطول، فهو اختصر كتابه وترك أحاديث صحيحة كثيرة خشية أن يطول الكتاب. أما سبب تأليفه لكتابه فذكر أنه قال: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي. وفي رواية أن القائل إسحاق نفسه وليس أحد يعني أصحابه. قال الإمام: فأخذت في جمع هذا الكتاب، يعني كتاب الجامع. فتلاحظون مبادرة الإمام البخاري لما سمع هذا الاقتراح العظيم، وقع في قلبه وبادر إلى تلبيته، لأنه في عصر إسحاق بن راهوية رحمه الله وعصر الإمام أحمد ألفت كتب المسانيد، وقبل ذلك المصنفات والموطئات، ففيها أحاديث مرفوعة وفيها أحاديث موقوفة وآثار التابعين، وفيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث غير صحيحة. فاقترح إسحاق بن راهوية أن يفرد الحديث الصحيح بالتأليف، فوقع ذلك في قلب الإمام البخاري فبادر لتنفيذ هذه الفكرة وحرك ذلك همه لجمع الحديث الصحيح. قال الحافظ ابن حجر: الذي حرك همه لجمع الحديث الصحيح ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق ابن إبراهيم الحنظري المعروف بابن راهوية. ذكر سبب آخر. يقول الإمام البخاري كما ذكر ذلك الحافظ في هدى السالم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه، يعني رآه في المنام، وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه. فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب؟ قال الإمام: فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. ولا مانع أن يكون كلا الأمرين سبب في تصنيفه للصحيح. كيفية تصنيفه وكم مكث فيه؟ مكث في تصنيفه الصحيح 16 سنة. قال: صنفت كتابي الصحيح في 16 سنة، خرجته من 600,000 حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. وكما سبق هذه الأرقام 600,000 لا تشكل عليكم، لأن المحدثين يعدون كل طريق من الطرق حديثا مفردا، فإذا كان الحديث له 50 طريق عدوه 50 حديثا، فيعني هذه الأرقام الكبيرة إنما هي للمكررات وبإدخال الموقوفات والمقطوعات. يقول الإمام البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، لذلك سماه مختصرا كما تقدم. وقال: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. أن ذكر أنه يعني يستخير في الأحاديث في إدخالها في الصحيح من ذلك الطريق الذي اختاره. وعرض الإمام البخاري كتابه الصحيح على أئمة عصره من الحفاظ، فهو لم يستبد برأيه في هذا التأليف، بل عرضه على أئمة عصره لخطورته ولأهميته. قال أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث قال العقيلي، والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. الشاهد أنهم استحسنوا هذا الكتاب وشهدوا له بالصحة. فمدح العلماء لكتاب الجامع الصحيح. الجامع الصحيح هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأفرده الإمام البخاري للأحاديث الصحيحة التي تحققت فيها أعلى شروط الصحة من العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. وقد احتفى العلماء بهذا الكتاب المبارك وأثنوا عليه ثناء عاطرا لما رأوا فيه من علو مرتبة في الصحة وبراعة في حسن التصنيف والتبويب، مع ما حواه من علم جم وفقه دقيق عميق. قال الإمام النسائي رحمه الله: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل، يعني الإمام البخاري. وقال أبو أحمد الحاكم صاحب كتاب الكنى: رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام، فإنه الذي ألف الأصول وبين، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه، يعني من صنف بعده كالإمام مسلم فإنما يعني استفاد منه هذا التصنيف، لذلك كتابه هو أول كتاب صنف في الصحيح المجرد. قال أبو عمرو بن الصلاح: أول من صنف في الصحيح البخاري أبو عبد الله، وتلاه أبو الحسين محمد بن مسلم بن الحجاج القشيري، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وقال الإسماعيلي في كتاب المدخل إلى مستخرجه: أما بعد، فإني نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري فرأيته جامعا كما سمي لكثير من السنن الصحيحة، ودالا على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث معرفة نقلته والعلم بالروايات وعيالها والفقه واللغة وتمكنا منها وتبحرا فيها. وكان يرحمه الله، ما زال الكلام للإسماعيلي، وكان يرحمه الله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك فبرع وبلغ الغاية فحاز السبق وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للخير فنفعه الله ونفع به، إلى آخر كلامه. ومن اللطيف الذي يتعلق بأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله أن أحد الحفاظ قال: كان ينبغي لأبي بكر الإسماعيلي، أو كان الواجب عليه، ألا يصنف مستخرجا على صحيح الإمام البخاري، وإنما كان ينبغي أن يصنف صحيحا من قبله ولا يستخرج على صحيح الإمام البخاري. فعلق الحافظ الذهبي رحمه الله فقال: من جلالة الإسماعيلي أن عرف قدر صحيح البخاري وتقيد به، وهذا يعني تعليق لطيف من الحافظ الذهبي رحمه الله. أما موضوع الكتاب فهو كما هو معلوم التزم فيه الإمام البخاري الصحة وألا يورد فيه إلا حديثا صحيحا اجتمعت فيه الشروط الخمسة: عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة. وتميز أيضا في اشتراط الاتصال صحيح الإمام البخاري أنه يشترط معرفة سماع كل راو من شيخه، فلذلك ربما أورد بعض الأحاديث في بعض الأبواب بعد أحاديث قبلها لا علاقة لها في الباب، وإنما فقط ليشير إلى أن هذا الراوي سمع من شيخه، فله اعتناء كبير في معرفة السماع، ولذلك تميز صحيح الإمام البخاري بهذه الميزة، وهي أنه لا يروي عن شيخين إلا لقي أحدهما الآخر وسمع منه. يعني هناك توضيح من أبي بكر الحازمي، ما أدري هل الوقت يسع، ربما يعني أتركه من خلال الأسئلة يعني أذكره، توضيح لهذا الشرط، شرط الإمام البخاري، نرجعه إلى يعني بعض الأسئلة كان لها علاقة بهذا الشرط. إجماع العلماء على صحة ما في الصحيحين إلا أحاديث يسيرة. تلقت الأمة حديث الصحيحين بالقبول إلا أحاديث يسيرة، ولذلك قال ابن الصلاح رحمه الله: من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل الشأن. فابن الصلاح رحمه الله يقرر في هذا أن علماء الأمة تلقوا الصحيحين بالقبول سوى أحاديث قليلة، ويريد أن يقرر بهذا إفادة أحاديث الصحيحين للعلم القطعي، وأن هذا التلقي بالقبول زاد الصحيحين بهذه الميزة. نقل الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق الإسرائيلي أنه قال، وهو فقيه شافعي أصولي، قال: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع، وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها. يعني في هذا إشارة إلى أن بعض ما انتقد على الصحيحين من الأحاديث كما انتقده الدارقطني في كتاب التتبع إنما هو على بعض الطرق لا على المتون، فالمتون صحيحة، وإنما بعض الطرق التي يعني خرجت هي التي فيها النظر، إلا يعني بعض أحاديث يسيرة كما قال الحافظ ابن الصلاح انتقدها بعض أهل العلم، وربما رأوا أن هذا الانتقاد وجيه. الصحيحان وأجلهما صحيح الإمام البخاري، من يقرأ فيهما أو يسمع أحاديثهما فكأنه يسمع الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله در القائم: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونور مبين لكشف الريب. فيا عالما، يعني الإمام البخاري، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت وفزت على رغمهم بالقصب، فهو أول من صنف الصحيح المجرد، نفيت السقيم من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبويبه عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب. آمين. وأكتفي بهذا وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نشكر لفضيلة الشيخ على ما قدم ونترك المجال للمداخلات والأسئلة. البداية للأسئلة الصوتية أو المداخلات الصوتية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شكرا على ما قدمتم. أقدم عندي سؤال شيخ في مسألة صحيح البخاري. هل نستطيع أن نقول أن المباحث التي تناول الصحيح يعني قد تبع الحكومة بحثا أم أنه هناك جوانب وإليكم تضطرون شيخنا اللي لا زال تحتاج إلى عمل
وإلى بحث كلامه جزاك الله خيرا. يعني حبذا لو مثلت أنت ببعض الجوانب التي تعنيها. يعني هذا السؤال سؤال عام. هل تعني أن مثلا يمكن أن يؤلف في هذا الزمان صحيح يشبه الصحيح الإمام البخاري أو تعني شيء آخر؟
مثلاً فقد
خرج من
البخاري
جميل.
مثلاً
استدرك
عبد
الله
الذين
خرجوا من
البخاري
مثلاً شيخنا. طيب هكذا يعني فهمت السؤال. أجيب مباشرة.
أفترض أن نشمج مع السيرة الصوتية والمدار.
طيب وصير أنا قيد عندي.
طيب لا
أحسن الله إليكم شيخي. هل صح أن البخاري نص على شرطه أو سمى كتابه بالاسم المشهور أم هي من أبعاد العلماء؟ جزاك الله
جزاك.
طيب مداخلة فيكم نبدأ بس شيخ صالح.
جزاك الله خيرا ونفع بك وفضلنا وكل سلام. سؤالي على أحمد أحكم في المحاضرة أن هناك أمثلة أو هناك أحاديث تكره البخاري بالإضراب لا على خلاف الإضراب بين السنة. إذا كان هناك أمثلة أبدا في المحاضرة.
طيب بالنسبة للسؤال الأول سؤال أخينا سمير، ما بقي من الخدمات المتعلقة بالصحيح؟ يا أخوان العلم ليس له يعني نهاية، ليس له منتهى، فما يزال الصحيحان ما يزالان موردين عذبين للاستقاء منهما والإفادة منهما وكتابة الدراسات حولهما، لا يزال سواء في قضية الأبواب أو في قضية يعني شرط الصحيحين أو في الدفاع عن الصحيحين. يعني من الأشياء الموجودة الآن أن بعض العامة وغير المتخصصين ربما تعلق في أذهانهم بعض الشبه، فمن الواجب الذي يتجه ويتوجب على طلبة الحديث المتخصصين أنهم يعتنون بهذه الشبه وبيان الرد عليها والدفاع عن هذين الكتابين العظيمين. فهذه من الدراسات المهمة التي تحتاج إلى أن يشتغل بها ويهتم بها. وأيضا حتى بالنسبة للشرح، يعني ربما تجد بعض الأحاديث العلماء مثلا إما أنهم تركوا الكلام عليها استغناء بأنها تقدمت، نعم، وهناك إشكال في هذه الأحاديث التي تأخر إيرادها لم يكشفه الحافظ ابن حجر استغناء بأنه تقدم ذكر الحديث وتكلم عليه في الأبواب المتقدمة، لكن يبقى عليه إيضاح بعض الإشكالات، فيكون للباحث أن يعتني بمثل هذه الجوانب ويكملها. لكن لا شك أن الخدمات التي قدمها العلماء من قبل نحو الصحيحين وخصوصا صحيح الإمام البخاري خدمات عظيمة يعني جدا يعني قريب من 1000 تصنيف حول صحيح الإمام البخاري فيما يتعلق بشرحه وأطرافه ورجاله والدفاع عنه إلى آخره. نعم، من الخدمات التي تتعلق بها إخراج ما لم يخرج منها وما يزال مخطوطا، هذه أيضا من القضايا التي يمكن أن يستكمل البحث فيها. طيب، السؤال أخينا الثاني يقول: هل نص الإمام البخاري على شرطه؟ الإمام البخاري الإمام البخاري لم ينص على شرطه، لأنه كما تعرفون لم يقدم بمقدمة لصحيحه، وإنما استنبط العلماء شرطه من خلال كتابه ومن خلال يعني مصنفاته الأخرى، يعني اشتراطه الشروط الخمسة واشتراطه معرفة السماع، هذه أمور العلماء استنبطوها. كذلك القضية التي أرجعتها وقلت ربما يأتي سؤال يتعلق بها أيضا، مما استنبطه العلماء، استنبط الحازمي رحمه الله أن الإمام البخاري له طريقة في انتقاء الرواة، فهو يقول مثلا: إذا كان الراوي المكثر الرواة عنه 5 طبقات، الطبقة الأولى الحفاظ المتقنون الملازمون، الطبقة الثانية الحفاظ المتقنون الذين لم يلازموا، الطبقة الثالثة الذين لازموا لكن ليسوا بحفاظ متقنين بل تكلم فيهم، الطبقة الرابعة من تكلم فيه بالوهن والضعف وليس ملازما، الطبقة الخامسة المتهمون والهلكة إلى آخره. فلا يقول الإمام البخاري من خلال التتبع يعمد إلى الطبقة الأولى ويستنفذ ما عندهم من الحديث ولا ينزل إلى الطبقة الثانية إلا قليلا، فهذا من الأمور التي عرفها العلماء من خلال يعني الاستقراء والتتبع. نعم، أما بالنسبة لسؤال الشيخ صالح عن أمثلة لإثبات السماع، توجد أمثلة لكن لا أستحضرها، يعني يمكن يعني أرسل لك بعضها، لا موجودة أمثلة لأحاديث وقفنا عليها. ذكر الحافظ أن الشراح استشكلوا إيرادها في الباب، ثم بيّن أن سبب الإيراد هو بيان أن هذا الراوي صرح بالسماع من شيخه، وإن كان هذا الحديث الذي ذكره لا علاقة له بالباب.
طيب، نأخذ بعض الأسئلة لعل الشيخ يعني يجوز بالإجابة. أخونا يسأل عن سؤال لأن ذكر بعض الرواة يقال هذا أخرج له البخاري بالأصول وفي بعضها في المتابعات أو الشواهد، هل من ضابط ذلك؟
هذا سؤال كثيرا ما يتردد ويتكرر. يعرف من أخرج له الإمام البخاري في الأصول ممن أخرج له في المتابعات بعدة أمور، منها يعني من أسهلها تنصيص العلماء، أن ينص مثلا الحاكم في كتاب المدخل أو الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب على أن هذا الراوي أخرج له مثلا في المتابعات، فتعرف أنه لم يخرج له في الأصول، فتنصيص العلماء أحد وسائل التفريق بين هؤلاء الرواة. الوسيلة الثانية أن يتتبع الباحث إخراج الإمام البخاري لهذا الراوي، فإذا وجد أمرين عرف أنه لم يخرج له في الأصول وإنما أخرج له في المتابعات، هذان الأمران، الأمر الأول أنه تكلم فيه، الأمر الثاني أنه لم يخرج له حديثا انفرد به وإنما كل أحاديثه التي أخرجها إنما أخرج له أحاديث قد أخرجها من طريق غيره، فإذا وجد يعني هذين الوصفين عرف أن هذا الراوي لم يعتمد الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم وإنما أخرج له على سبيل المتابعة. الأمر الثالث ما فيه إشارة من الإمام نفسه فيقول بعد أن يخرج الحديث تابعه فلان، أو يقول وروى فلان ولا يخرج له إلا هذا التعليق، فنعرف أنه أخرج له في المتابعات لا في الشواهد، والباقي يكون قد أخرج له في الأصول.
ليس أن يقول هل فات الإمام البخاري من الصحيح في يوم كثيرا يسير؟
يعني هذه القضية تكلم عليها الحافظ ابن حجر في كتاب المنكت، وبين أن يعني حتى قبله من الأخرم يعني قديما، لكن الحافظ شرحها وفصلها تفصيلا يعني واضحا بينا، مفاده وخلاصته أن الأحاديث الصحيحة التي على شرط البخاري ولم يخرجها هي قليلة بالنسبة إلى الأحاديث الصحيحة التي أخرجها، يعني لأن الإمام البخاري شرطه أعلى الصحة، فالأحاديث الصحيحة التي هي في هذه المرتبة ولم يخرجها هي قليلة بالنسبة إلى ما أخرجه. هذا من أراد أن هذا باختصار، من أراد التوسع يرجع إلى كتاب المنكت.
أيضا وردت عدة أسئلة عن موقف من الطعون الموجه في صحيح البخاري في هذا العصر بالذات.
طبعا الموقف يختلف، أما بالنسبة للمتخصص فينبغي يعني إذا سمع بعض الطعون من بعض العامة أو بعض غير المتخصصين ينبغي أن يعتني ببيان الردود على مثل هذه الطعون وتوضيح الصورة لهذا الشخص الذي يقرر مثل هذه الأمور، لأنه كما تقدم من أسباب هذه الطعون الجهل بعلم الحديث والجهل بقواعده، فعلماء الحديث عندهم قواعد وضوابط راعوا فيها الحكم بالصحة، فهذا الطاعن ربما يكون لا يعرف مثل هذه القواعد والضوابط فلا يقدم هذا العلم قدره ولا يقدر هذه الجهود التي بذلها هؤلاء العلماء في إفراد الصحيح، لكونه لا يتصور هذه القضية، لا يتصور قضية يعني معرفة العدالة ومعرفة الضبط ومعرفة الاقتصاد ومعرفة عدم الشذوذ وعدم العلة وما يحتاجه الإنسان من حفظ واسع وفهم دقيق وخبرة في هذا الشأن. نعم، فلكونه لا يتصور مثل هذه الأمور يسارع إلى تصديق هذه الطعون، والذي ينبغي بالنسبة لغير المتخصص أنه إذا بلغه يعني طعن أو كذا يسأل أهل التخصص، يسأل أهل العلم. نعم، ويتهم نفسه، لأن العلماء سبقوا يعني سبقونا العلماء منذ أكثر من 1000 سنة وهم ينهلون من صحيح الإمام البخاري وجعلوه أو الصحيحين كليهما، جعلوا الصحيحين منهلين للأحاديث الصحيحة لا للأحاديث المنكرة والمعلّة، ويشرحونهما ويستنبطون منهما ويأخذون منهما بمختلف طوائف العلماء ومذاهبهم، يعني شرح الصحيح علماء الحنفية كالكرماني ومغلطاي والعيني، وشرح الصحيح علماء الشافعية كابن الملقن وابن حجر وغيرهم، وشرح الصحيح علماء الحنابلة كالحافظ ابن رجب، وشرح الصحيح علماء المالكية كالمهلب وابن بطال، وكل هؤلاء العلماء بمختلف مذاهبهم عرفوا للصحيح قدره ومنزلته وجعلوه موردا لأخذ الأحاديث الصحيحة واستنباط الأحكام منها، ولم يجعلوا الصحيحين محلا للنقد والتهمة كما يفعل بعض جهال هذا العصر.
أختم بسؤالي وبقية الأسئلة يراجعون الشيخ الإجابة عن أسئلتي. السؤال يقول: نعرف في كتب التراجم أن صحيح البخاري يقال البارحة، والسؤال الثاني هنا نكون الموقف تجاه ذلك. السؤال الثاني يقول: يلحظ تقصير طلبة العلم تجاه كتب السنة، خصوصا أصول كتب السنة، نعمل من الشيخ توجيه نصيحة حول هذا الموضوع.
نعم، أما بالنسبة للسؤال الأول وهو قضية أنه يقرأ صحيح الإمام البخاري للبركة، له وجهان، وجه صحيح ووجه خطأ. أما وجه صحيح فهو أنه يقرأ للتبرك بما فيه من العلم، لأن الصحيح يحتوي الأحاديث النبوية وهي وحي، نعم، وقارئ الصحيح يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في ذلك من الفضل الكبير، فهذا جانب لا إشكال في أنه صحيح ووجيه. الجانب الآخر الذي ربما يكون خطأ هو أن يختصر بإسماع أو سماع الصحيح من أجل هذه القضية، ولا يكون منهلا للعلم والعمل والاستنباط والفوائد، فهذا إنما حصل في العصور المتأخرة، صار بعض الناس يعني بعضهم حتى يعني يغلو في ذلك، فيقولون يقرؤون صحيح البخاري في السفينة إذا خشي غرقها، لا شك أن هذا باب من أبواب الغلو، فإن الصحيح إنما ألفه الإمام البخاري لتمييز الأحاديث الصحيحة والاستنباط منها والعمل بها، وليس فقط لمجرد تكرارها في المجالس والاستماع إليها. أما السؤال الأخير قضية جرد الكتب، نعم، الكتب الستة يا إخوان ومنها الصحيحان ينبغي للطالب المتخصص أن يكون له بها عناية خاصة، بل حتى طالب غير المتخصص طالب العلم الشرعي لابد أن يكون صلته بالكتب الستة قوية، لأن هذه الكتب حوت أغلب الأحاديث الصحيحة، أغلب الأحاديث الصحيحة موجودة في الكتب الستة، فما فات الصحيحين من الأحاديث الصحيحة تجده في سنن أبي داود وفي جامع الترمذي وفي سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه، فينبغي للطالب أن يتعاهد هذه الكتب ويقرأها، وإذا توافر عنده القراءة على المشايخ من أجل تحصيل السماع، من أجل أيضا التفهم والفهم عنهم معاني هذه الأحاديث، فهذا خير على خير. أما الانشغال فقط بالمتون المختصرة وترك مثل هذه الكتب المطولة، فقديما ابن القطان الفاسي رحمه الله انتقد هذه الطريقة في مقدمة كتابه بيان الوهم والإيهام، وقال إن من يظن أن من يشتغل بالكتب المختصرة عن هذه الأصول أنه يتفقه تفقها أحسن، يقول فإنه قد أخطأ في هذا الظن. فيقول أيضا هذا الذي يعني بعد أن يستفيد أصول العلم الحديث يذهب إلى مثل هذه الكتب ويستفيد منها ويقرأها ويتعرف على أرواتها وعلى ضبط ألفاظها ومعانيها وتحفظها، يقول ربما يستفيد فائدة أكبر من الاقتصار على المتون المختصرة. لكن التوسط في مثل هذا أن يجمع الطالب بين الطريقتين، يعني يبدأ بالأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام، وأيضا يقرأ الكتب الستة ومسند الإمام أحمد والموطأ على مشايخه، ويجردها بنفسه ويقيد الفوائد التي تمر به ويراجع ما يحتاج إلى المراجعة، فهذا مما يقويه في هذا الشأن ويجعل له تميزا فيه.
المقترح من منهج الجرد؟
الجرد هو القراءة يا أخوان، لكن الأهم شيء أن الطالب إذا كان يقرأ ينبغي أن يقيد ويراجع، يعني يقيد الأشياء التي يراها مهمة ويرى أنه أول مرة يعني تمر به فيتفاجأ بها وهو يحتاج إليها، هذه يقيدها في يعني ظهر الكتاب أو في ورقة خاصة من أجل أن يراجعها. الأمر الآخر ما يمر به من مشكلات سواء في ضبط الأسماء أو ضبط الألفاظ أو معانيها يرجع إلى الشروح أو إلى كتب الضبط من أجل معرفة وجه الصواب فيها أو معرفة المعنى المشكل، فهذا إذا اشتغل في صحيح الإمام البخاري ثم مسلم ثم أبي داود إلى آخره عمل على هذا المنوال لا شك أنه يحصل حصيلة كبيرة يستفيد منها، وكما يقول النووي فإنه يتمكن وتقوى معرفته في هذا الفن.